وأصحابه أجمعين. فنستعين الله تبارك وتعالى ونستلهم منه العون والسداد والتوفيق في قراءة هذه الرسالة المباركة وهي مسماه بأصول في التفسير لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا تلميذ للشيخ السعدي، فنحن أخذنا القواعد للعلامة السعدي وهذا من نتاجه رحمه الله تعالى. فشيخ ابن عثيمين ثمرة من ثمرات شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أنجب طلابه ومن أشهر طلابه. فللشيخ طلاب آخرون، الشيخ السعدي طلاب آخرون كانوا يدرسون بعض المواد لشيخ ابن عثيمين، ومع ذلك ما حازوا صيفة الشيخ محمد ولا تبوأوا في الأمة ما تبوأ الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه حاز في ذلك سبقا عظيما. ولهذا فإن الشيخ ابن عثيمين جلس مكان شيخه الشيخ السعدي وله من العمر 29 عاما جلس الشيخ ابن عثيمين مكان شيخه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية.
نعم، هذه قاعدة لطالب العلم لابد أن ينتبه إليها وأن يعنى بها، وهو أن كل فن يقبل على دراسته لابد أن يتقن أصله أولا، إتقان الأصول قبل أن يتعلم الفروع، لأن الفروع لا تستقيم إلا إذا بنيت على هذه الأصول، وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول. إذا ما أتقنت أصول العلم ولا عرفت قواعده، كيف تفهم فروعه وكيف تبني أحكامك البناء الذي لا ينخرم؟ لابد في كل علم العلوم، علم التفسير، لابد أن ترجع إلى قواعده أولا حتى تفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت تدرس الفقه فلابد أيضا أن تعرف أصول الفقه حتى تبني هذه الفروع أو تخرج هذه الفروع بناء على هذه القواعد والأصول، وهكذا. فكل علم له أصوله التي ينبغي أن تدرس أولا. ولهذا حينما ينصح العلماء بدراسة المتون وبحفظ المتون أولا، لا يعني هذا أنهم يشددون على طلبة العلم، يعني ممكن تروح أنت تدرس أنت بدون حفظ المتون وبدون رجوع إلى هذا، وتجد الدراسة يعني تقطع شوط وتظن أنك حست شيئا ومع ذلك لم تحفظ شيئا. ممكن تحفظ كثيرا من المسائل والفروع، لكن لو تأتيك نازلة أو تعرض لك مسألة أو كذا لا تستطيع جوابها، مع أن مثلها عندك تحفظه، لكن لا تعرف وجه الشباب بين هذه المسألة وغيرها ولا وجه الاختلاف بين هذه المسألة وغيرها. لابد أن تدرس الأصول أولا. أصول نقصد بها إيه؟ نقصد بها أصول كل علم. يبقى لا بد من الصبر أولا على المتون وحفظ المتون، ثم التماس الشروح في حل ألفاظ هذه المتون، ثم بعد ذلك تقرأ في المطولات وتقرأ في الفروع. إذا أخطأت هذا الطريق فلن تصل. من حرم الأصول حرم الوصول. عندنا كلمتان: أصول ووصول. فمن حاز الأصول حاز الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. إذا لابد من الإيه؟ من الأصول، لازم من الأصول. زي واحد عنده أصل واحد ما لهش إيه؟ أصل. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الناس معاد. الناس إيه؟ وطلبة العلم معادن برضه. طلبة العلم معادن. نعم.
ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم.
ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل.
نعم.
وقد وضع أهل العلم له أصولا.
لأن هذا علم التفسير هو في الحقيقة إن تأملت وجدته علما بكل شيء. فعلم التفسير علم بالفقه، علم بقواعد توضع للمحدثين، علم باللغة، علم بالسيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، علم بكل شيء. وهل التفسير علم التفسير يغادر شيئا؟ احنا اليوم قرأنا في التفسير، لكن تناولت انت مسائل عقدية، وتناولت مسائل فقهية، وتناولت مسائل مسلكية. يبقى علم التفسير علم غزير، لأن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه من أنواع الهداية ما لا يمكن إحصاء، بل لا تزال أسراره تخرج للناس كل يوم. يعني إذا سألنا سؤالا قلنا هل في عصر من العصور، أي عصر من العصور، يمكن أن يستوعب مراد الله من كتابه؟ هل ممكن العلماء في أي عصر من العصور أن يستوعب مراد الله من كتابه؟ خلاص عصر الصحابة انتهى، لا نتكلم بكلمة لم يتكلم بها الصحابة في تفسير القرآن. لا، ما في عصر يستوعب أسرار مثله، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على من شاء من عباد. ولهذا كانت الآية يعيى فهم شيخ الإسلام عن الإحاطة بها أحيانا وبأسرارها، فيمرغ جبهته ويقول اللهم فهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى. تجد سبحان الله استنبطات دقيقة لشيخ الإسلام. ولهذا في آخر حياته لما سجن ومات رحمه الله تعالى وتفرغ للقرآن والنظر في القرآن، ندم على كل لحظة مرت عليه بدون النظر في القرآن الذي هو أساس العلوم. فمن أفضل العلوم، بل أفضل العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق، علم التفسير، لأنه العلم بمراد الله. وإذا كان العلم يعظم فضله ويعلو شرفه باعتبار المتعلق الذي يتعلق به، فإن علم التفسير يتعلق بما؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، الذي هو أعلى شيء. نعم. يعني إزاي؟ أو ما إذا لم يسبق إليه لفظا ولكن دلت عليه الأدلة ما في إشكال، لأن العبارة قد يعبر عنها الشيخ العالم الإمام في عصر من العصور، قد يعبر عنها بما يرى بما لديه من العلم. أجن وسع العبارة بما استجد عندي، يجي غيري وسع العبارة بما ظهر له من آيات مثلا كونية ومن وقائع وغير ذلك. يعني القرآن معطاء، ولا نقف فيه على ألفاظ مخصوصة ولا على تفسير معين.
وقد وضع،
لكن كل هذا يراعى فيه الضوابط الشرعية. مش كل واحد بقى يقول أنا جبت اللي ما جابش، يعني ما جابوش حد قبلي. أيوة، بس بأي قواعد، بأي منهجية، بأي طريقة؟ وإلا كثر عندنا الآن الأخذ من القرآن على غير هدى. فالصوفية الضلال الغلاة يأخذون من القرآن بدعوة ويأتون إلى معاني ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى ندى، فتوحات ورموز وإشارات وإلهامات. والمبتدعة من المعتزلة وغيرهم كذلك، فيأخذون لكن على منهج من وعلى وفق طريقة من؟ نعم.
وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أسردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم.
يعني يتلخص البحث في هذا العلم في رسالتي فيما يأتي. الشيخ يقول تلخص عناصر هذه الرسالة فيما يأتي. نعم.
القرآن الكريم. واحد، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة؟
نعم.
أول ما نزل من القرآن. 3. نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. 4.
يعني نزول القرآن سببي وابتدائي، يعني في القرآن نزل بسبب، في القرآن نزل ابتداء من الله سبحانه وتعالى، فدراسة أسباب النزول.
4. القرآن مكي ومدني،
اللي هي نزول القرآن والأماكن التي نزل فيها القرآن، فهي مكي ومدني، وليلي ونهاري، وسمائي وأرضي، وغير ذلك من المصطلحات التي وضعها الأئمة في كتبهم. نعم،
القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن.
نعم.
5. كتابة القرآن،
ترتيب الصور أو الآيات. نعم.
5. كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
هل كتب وكيف، وكيف كان يحفظ. نعم.
6. جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنه
ومعرفة ذلك وكيف تم، وهل ما جمع عثمان وأجمعت عليه الأمة استوعب القرآن كله الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقد تلقاه من جبريل، وهل الخلاف بين الأحرف الموجودة في هذا يستلزم اختلافا أو طعنا في كتاب ربنا سبحانه، وأن بعضهم حفظ وبعضهم نسي وبعضهم اختلط عليه أو كذا أم لا؟ نعم.
التفسير. 1. معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. 2. الواجب على المسلم في تفسير القرآن. 3. المرجع في التفسير إلى ما يأتي. ألف، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى.
يعني القرآن أولا يفسر بالقرآن، ثانيا يفسر بالسنة.
وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله.
لا شك.
جيم، كلام الصحابة رضي الله عنهم
لأنهم أفهم.
لا سيما ذو العلم منهم،
كالمعروفين ابن مسعود، ابن عباس، عائشة.
والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأمر،
لأن الصحابة أضر الناس أيضا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يحصل عندهم لحن لا في الفهم ولا في اللسان، لا لحن في الفهم ولا لحن في اللسان، فهم العرب.
دال، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم،
كمجاهد وسعيد، فقد عرضوا القرآن على الصحابة. مجاهد عرض القرآن على ابن عباس، يقول 3 مرات وقفوا عند كل آية.
ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. حسب السياق. فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي.
نعم، هذه حقائق الألفاظ، لابد أن أعرف حقائق الألفاظ، حقيقة اللغوية، حقيقة الشرعية، حقيقة العرفية. فالأصل عندنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نقدم الحقائق الشرعية، لكن إذا حصل وأريد بها حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية فلا حرج، لكن ما الدليل؟ فالأصل هو العمل بالحقائق الشرعية. أقيموا الصلاة، فلا أقول مثلا مراد الدعاء، إذا الصلاة في الدعاء في اللغة الدعاء.
4. أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
فإن عبارات المفسرين قد يقع فيها اختلاف، فهل هو من اختلاف التضاد ولا هو من اختلاف التنوع.
5. ترجمة القرآن، تعريفها، أنواعها، حكم كل نوع.
هل يصح ترجمة الألفاظ أو ترجمة المعاني؟
5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير.
أعطى الشيخ رحمه الله تعالى تراجم لـ5 من مشاهير المفسرين.
ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين.
نعم.
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه.
نعم، فإن القرآن قد جعل الله سبحانه وتعالى بعضه محكما وبعضه متشابها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. إذن في محكم في متشابه، فما معنى الإحكام والتشابه؟ على حسب ما ورد في القرآن، تارة وصف الله كتابه كله بأنه محكم، قال كتاب أحكمت آياته، وتارة وصف الله كتابه بأنه كله متشابه كتابا متشابها، وتارة وصفه الله سبحانه وتعالى بأن منه المحكم ومنه المتشابه كالآية التي ذكرناها. إذن هل معنى الإحكام والتشابه واحد في كل هذه السياقات ولا مختلف؟ يقينا مختلف. نعم.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه
موقف الراسخ في العلم من النصوص المتشابهة، سواء كانت في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة. الراسخون في العلم يعلمون دقائق هذه الأمور ولا تشتبه عندهم مثل هذه المسائل، ولهذا هي من المتشابه النسبي، لأن المتشابه على قسمين، في متشابه مطلق وفي متشابه نسبي. متشابه مطلق يعني ما خفيت حقيقته على كل أحد، على كل أحد، وهذا المراد من قول الله وما أعلم تأويله إلا الله عند من يقف على ذلك، على هذا وما أعلم تأويله إلا الله، يعني حقائق ما تأول إليه إخبارات الرب سبحانه وتعالى من الجنة من النار. نعم نحن نعلم بموجب ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الجنة عن أنواع من النعيم، لكن حقائق هذه النعيم، حقائق هذا النعيم من يعلمه؟ ما يعلمه أحد، ده متشابه مطلق. وفي متشابه نسبي اللي هو يتعلق بالعلم بقى، نسبي يعني بالنسبة لبعض الأمة دون بعض. فالراسخ لا يشتبه عليها، تأتي الآية المتشابهة فيردها للإيه؟ للمحكمة وخلاص ويستمر. ومن أجل هذا دائما نقول وقال من قبلنا وسيظل كل حريص على الأمة يقول لا بد من الرجوع إلى الراسخين الذين يعلمون تأويله. لازم ترجع إلى الراسخ، لا بد ترجع إلى الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى العلم منهم علمه الذين يستنبطونه. نعم.
التشابه حقيقي ونسبي.
أيوه.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.
نعم.
موهم التعارض.
الحكمة بدأ ليه الله ما جعل القرآن محكما كله أو متشابها كله؟ إيه الحكمة؟ نعم. لكن الشرع يا أخوان صعب، يعني من جهة مأخذه والصبر على تعلمه، وسهل من جهة العمل به والانقياد لأحكامه، فلا تكليف إلا بمقدور. لكن علم الشريعة يحتاج إلى صبر على التعلم، يحتاج إلى ملازمة. علم الشريعة يختلف عن قراءة الجرائد، تقرأ وانت نايم أو في المواصلات أو في كذا، تطلع رسالة ولا تطلع كتاب تقرأه وخلاص، أو تعطيه فضول وقتك. لا، علم الشريعة صعب يعني تحصيله ولهذا إذا أردت يعني معرفة كلامي هذا، فانظر كم العلماء في الأمة الذين يقتدى بهم، وكم العلماء في الأمة الذين تثق في علمهم وفي فتاويهم، كم هم بالنسبة للمليار وي كم، حتى تعلم أن المسألة صعبة. لكن كم الأطباء، كم المهندسون، كم علماء الذرة، كم، لا تحصيهم عددا. نعم.
موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك.
نعم، المبهم في القرآن والموهم وكيف الجواب عنه. نعم.
القسم تعريفه أداته فائدته.
لكثرة في القرآن تعرض إليه الشيخ وأفرده لكثرة القسم، فما المراد به؟ وعند جمل القسم وآيات القسم، فما الذي يتعين على المفسر الانتباه إليه في هذا؟ نعم.
القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب
وزيادة بعض الألفاظ ونقص بعض الألفاظ وما سبب ذلك، والقصة واحدة والحدث واحد، لكن تجد هنا إسهابا وتجد هنا اختصارا، تجد هنا بعض تغير في الألفاظ، فهل هذا من التعارض أم كيف يخرجه المفسر؟ وما المراد من هذا القصص ولماذا؟ نعم.
الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها.
نعم.
الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها.
نعم، الإسرائيليات التي أقحمت ودخلت من غير سند وانتشرت وذاعت حتى أصبحت على ألسنة غير المحققين، فما الإسرائيليات هذه وما حكمها؟ نعم.
الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته.
معاني بلاغية انطوى عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى في بعض أحرف هذا القرآن، ولهذا قال العلماء يحتاج المفسر أيضا إلى أن يدرس موسوعة الحروف، لأن الحروف يترتب عليها فهم كثير من المعاني حتى العقدية، يعني ليس معاني لغوية فقط لها ارتباط باللغة وتنتهي، لا، حتى معاني عقدية كقول الله سبحانه وتعالى مثلا وروح منه، هل من هنا للتبعيد ولا من الابتداء، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هل يعني هذا أن الأمر معروف أنه منكر يعني أنه واجب على كل الأمة ولا على بعض الأمة هي للتبعيد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور من الأوثان، هل الأوثان منها ما هو رجس ومنها ما هو غير رجس، فنجتنب ما كان رجسا وأما غير رجس فلا، ولا كل الأوثان رجس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل يلزم التراب على أن من للتبعيد ولا لا يلزم على أنها بيانية وابتدائية، كل هذا ينبغي أن يعرف في كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعرفه المفسرون. لهذا كانت هذه الرسالة عميقة ومهمة لطالب العلم إذا نظر في التفسير. رسالة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فائدتها قواعد، هذا تفصيل للعلم، علم التفسير. نعم.
القرآن الكريم.
نعم.
القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا.
نعم.
فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي مثلو. بمعنى متلو.
نعم.
وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
نعم، فقرأ تكون بمعنى تلا وتكون بمعنى جمع. تكون بمعنى تلا حيث يكون المصدر بمعنى اسم المفعول يعني متلو، فالقرآن متلو بالألسن، ويكون بمعنى جمع الذي هو بمعنى اسم الفاعل يعني جامع، إذ القرآن جامع لأخبار من مضى ولأحكام، فهو جامع للأخبار والأحكام، قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار وعدلا أي في الأحكام، فهو جامع للأحكام والإيه والأخبار، وقال سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآن. نعم.
والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه السلام،
المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
نعم، هذا تعريف مجمل للقرآن، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، لابد أن ننبه لهذا، فهو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة، وإنما كان يكفي أن يقول العلماء كلام الله كلام الله في العصور الأولى، عصور الصحابة ومن بعد الصحابة قبل حلول الزيغ والضلال والانحراف، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا أحد يشك أنه كلام الله، أن نسبة الكلام من الله سبحانه وتعالى نسبة صفة لموصوف، فالله يتكلم حقيقة. ما قال صحابي إن الله لم يتكلم، ولا شك في ذلك، ولا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة كلام الرب وكونه كلام الرب، وقد كلمه ربه سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنه تكلم حقيقة وأن كلامه لا يمثل كلام البشر، فكيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لهذا ما سألوا أيقنوا حقيقة أنه كلام رب البشر سبحانه وتعالى وأنه حقيقة، وما سألوا عن كنه وصفته لأنهم يعلمون أنه لا يمثله شيء، فكيف يوصف وكيف يتبين كنه؟ فالقول في الكلام كالقول في الذات تماما، وحيث لا يستطيع أحد أن يصف الذات فكيف يصف الكلام؟ لهذا سكتوا، إنما إحنا لا نسكت إزاي نسكت إزاي، فنيجي بقى نتضارب في كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني إذا لم نكن على منهج السنة والجماعة. فانحرفت الأمة في هذا إلى طائفتين، الجهمية والمعتزلة من جهة، والأشاعرة والماتريدية من جهة. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، أبدا مستحيل ولا يوصف بأنه متكلم. وما ليه القرآن ده؟ وإيه نسبة القرآن الكلام إلى الله في القرآن حتى يسمع كلام الله؟ قال لك ما فيش إشكال، مش أنتوا عندكم يا جماعة السنيين يا سلفيون حاجة اسمها إضافة التشريف؟ اعتبروا دي من إضافة التشريف. فكلام الله زي ناقة الله، زي بيت الله، زي عبد الله، إضافة إيه؟ إضافة التشريف. وإلا فالله خلق أصواتا في الهواء وبعدين أخذها جبريل وبلغها. هذا القرآن عند مين؟ عند الجميع. فهم لما يقولون كلام الله يعني الإضافة هنا ليست إضافة صفة لموصوف، وإنما إضافة التشريف بس، وإلا فالله لم يتكلم سبحانه وتعالى. طيب الأشاعرة المتردية قالوا يا معتزلة يا جهمية أنتم ضلال، إزاي الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم؟ طيب كويس، وبعدين لكن كلامه كلام نفسي، أما أن يتلفظ فحاشاه أن يتلفظ، حاشاه أن تخرج أن يخرج الكلام منه، حاشاه. أمال إيه هذا كلام؟ كلام نفسي. طيب كلام نفسي وسمع جبريل إزاي؟ قال لك جبريل لم يسمع، وإنما أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل. يبقى الكلام في نفس الله، في نفس الله سبحانه، ولكن عبر عنه جبريل. لهذا قال القرآن عبار، دي عبارة الأشاعرة. إنما الماتريدية قالوا ده احنا هن يعني ننمقها شوية نخليها حكاية، فهي حكاية عن كلام الله. يبقى الماتريدية قالوا جبريل حكى، والأشاعرة قالوا جبريل عبر، واجتمعوا في أن الله لم يتكلم. إذن حاصل مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية واحد، وهو إيه؟ أن الله لم يتكلم بالقرآن. لكن دول قالوا الله لا ينسب إليه الكلام إلى نسبة التشريف، ودول قالوا الله ينسب إليه الكلام على إنه كلام نفسي وليس كلاما إيه؟ وإن إليه وإن إليه راجعون. ليه التشدد ده؟ ليه؟ ليه هذا كله؟ وأي دليل على هذا؟ أرأيتم لو أن الإنسان ترك منهج الحق وسبيل الرشد كيف يضل ويتخبط ويتعارض؟ نعم. فهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، وسمعه جبريل حقيقة، وسمعه النبي من جبريل حقيقة وبلغه، وهو المنزل عن طريق جبريل أنزله الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين إيه؟ نذيرا. أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المدرين، بلسان عربي مبين. هذا القرآن هو الموجود في المصحف الآن، والمبدوء بصورة الفاتحة، والمختوم بصورة الناس، جمعا وترتيبا لا إنزالا. فليس ترتيب المصحف هو ترتيب النزول، فنقول أول ما نزل القرآن الفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم المائدة ثم آخر الصور نزولا الناس، لا، وإنما نزل القرآن بترتيب آخر، أما جمعه فله ترتيب إيه آخر. هذا الترتيب الذي هو في المصحف ترتيب توقيفي ولا ترتيب اجتهادي؟ الجواب ترتيب توقيفي بين الصور والآيات، والآيات أشد توقيفا، لكن هذا المصحف هو الذي جمع عثمان وأطبقت الأمة عليه. ما ينبغي بقى نحن نجعل سورة الناس قبل الفاتحة أبدا، وهو الموافق للعرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا استدللت بمثلا حديث قراءة النبي في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقال لك إما أن هذا الأول ثم في العرض الأخيرة تغير الترتيب، أو أنه لا بأس بتقديم بعض الصور على بعض حال التلاوة، حال التلاوة. أما الجمع فهو كما ترى أجمعت الأمة على ذلك، ولا ينبغي أن تمتد يد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تبدل بين الصور وبين آياته، وإنما نتلقى هذا. حتى الرسم اللي موجود في المصحف يجب أن نتقيد به ولا نخرج عنه بدعوى الرسم الإملائي، ليتيسر على الناس ليه؟ ليتيسر على الناس القراءة. ولكن الناس مش عارفة تقرأ مثلا ياسين، اللي مش عارف يقرأ القرآن، اللي مقراش على شيخ ما عارفش يقرأ، هيك يقرأ لك ياس. فاحنا نعملها رسم إملائي، ياسين يعني ايه؟ يعني يا ألف سين يا نون، عشان الناس يعرف ايه تقرأ، نقول ياسين. فلماذا نصر على هذا الرسم المنقول لنا؟ نقول هكذا ورثناه ولا ننحرف، ولأن هذا الرسم له أيضا أغراض عظيمة جدا، فبه على وضع الآن تقرأ أو يقرأ القرآن بكافة قراءات. فأنت مثلا ترى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتب واحد، واخد بالك الفرق؟ ألف صغير، نعم. أو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، الرسم واحد يتحمل هذا ويتحمل هذا، بس حط لك ألف صغير، نعم. أو فتبينوا فتثبتوا، أو لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، لأن طبعا النقص والضبط هذا لم يكن موجودا، إنما وجد بعد هذا وضع النقص والضبط هذا لأمثالنا بقى، بل يعني لمن هم أعلى منا بكثير، لأننا لا نستطيع أن نقرأ إلا بهذا الضبط. وضع الضبط بقى، وإلا فلو عريت المصحف عن النقص والضبط وجدت القرآن يتحمل هذا الجمع وهذا الرسم، يتحمل كل الإيه؟ كل القراءات. إذ القراءات هكذا الخلاف بينها، تلاقيها مثلا في أصولها من جهة المدود ومن جهة الإمالات والترقيق والتفخيم، فترى من يقرأ الأعلى مثلا بالتقليل أو الأعلى بالإمالة أو الأعلى بالفتح. الرسم يختلف؟ ما يختلف. أو تجد مثلا من عند المدود زائدة المدود نقص، يا أيها الذين آمنوا كما قرأ ورش، أو آمنوا كما قرأ بقية القراء في البدن بيد أن ورش يزيدها إلى 4 إلى 6. نعم. القراءات منها المتواتر كلها متواترة العشرة، لكن بعضها أعلى تواترا من الأرض، فالسبع أعلى تواترا من الثلاث، وإلا فالقراءات العشر كلها متواترة. وليس المراد بالقراءات العشر أو بالقراءات السبع الأحرف السبع، الأحرف شيء والقراءات شيء آخر. وإذا لو قلنا إن القرآن نزل على 7 أحرف إن 7 قراءات، فما نسمح في الثلاثة؟ فالحرف أعم، وإنما أرجع 7 أحرف على 7 أحرف، يعني 7 أوجه التي بها حصل التفاوت بين القراءات. نعم.
التواتر ده شوف التواتر الاصطلاحي عند أهل الحديث، يعني كل أحرف القراءات متواترة.
نعم. نعم.
قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
نعم.
فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم.
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم.
إنا نزلناه إنا أنزلناه
إنا نحن نزلنا إنا أنزلناه قرآن عربي.
إنا أنزلناه قرآن عربيا
لعلكم
تعقلون. نفسر بقى فجعلناه قرآن جعلناه إيه جعلناه قرآن عربيا. فالجعل بمعنى التصير وليس بمعنى الخلق كما تقول المعتزلة. نعم.
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل.
الحمد لله. وهذا الكتاب الوحيد يا أخوانا الذي تضمن الله سبحانه وتعالى أو ضمن الله حفظه. إنما التوراة ما ضمن الله حفظه والإنجيل ما ضمن الله حفظه، ولهذا تبدلت وتغيرت وتحرفت. إنما القرآن توالى الله حفظه، ولهذا توافرت الدواعي على تحريف في كافة العصور، ومع ذلك يفضح الله سبحانه وتعالى من يحرف. شوف القرآن الآن، لو يجي واحد الآن في محاريب المسلمين، لو تجيب مثل الحصري توقفه في المحراب ويقول لك مثلا ألف لام ميم ذلك القرآن لا ريب فيه، تلاقي كل المسجد يرد عليه ويقول له إيه ذلك الكتاب.
حيث تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
الحمد لله. نعم.
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله.
نعم.
وأنه حاكم على ما قبله من الكتاب.
نعم.
قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى
نعم.
كتاب أنزلناه إليك. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال والقرآن المجيد. وقال تعالى
فوصف بالقرآن، وصف بأنه قرآن، وصف بأنه مجيد. نعم.
وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
ووصف بأنه مبارك. نعم. فهو مبارك في كل شيء، مبارك في أجر تلاوته، ومبارك في هدايته وأحكامه، ومبارك في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فأينما توجهنا إلى القرآن وآياته وجدنا البركة فيها ولله الحمد والمن. وما حرمت الأمة البركة بقدر ما انحرفت به عن كتاب ربها سبحانه وتعالى. نعم.
وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
نعم.
إنه لقرآن كريم. إن هذا
القرآن فوصف بأنه كريم. نعم.
إن هذا القرآن
وهذا لا تجوز إهانته، فلا يكتب في الرقاع والأوراق ثم يرمى بها في الأرض، ولا أيضا يعلق ويكتب على الجدر لأنها قد تتهالك فلا ينبغي، ولا أن يزين بها الجدار. فالقرآن أكرم من أن نجعله زينة للجدر، وإنما القرآن كما وصف الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال سبحانه وتعالى جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا تزين بالجدر، فضلا أن يجعل على صور طيور وحيوانات، فتكتب الصورة على الصورة والآيات على صورة طائر، هذا من الإهانة للقرآن. نعم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم.
وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
هذه كلها أوصاف القرآن، هذه عظمة القرآن. لو أنزلناه على جبل وأودعنا فيه سمعا وعقلا وقلبا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم.
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
نعم. هكذا القرآن يزيد القلب إيمانا وخشوعا، فأما الذين آمنوا فزادتهم، يبقى القرآن يزيد به الإيمان، يزيد به الإيمان، لكن من الذي يزيد إيمانه؟ المؤمنون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا. الله أكبر. يعني إذن القرآن يتلى على الجميع، لكن من الناس من يكون القرآن هداية له يزيد في إيمانه وطاعة وإقبال وتزكية نفسه، ومن الناس من يكون القرآن زاجا له إلى النار والعياذ بالله، لأنه يضيق صدره بالقرآن، وود لو لم يسمع القرآن، حاله كحال الذين كفروا حينما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نعم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم.
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
نعم.
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
نعم.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
فمن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة. نعم.
وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
فالقرآن فيه بيان كل هداية، إما على وجه الإجمال وإما على وجه التفصيل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو تبيان لكل شيء. نعم. فمن التمس الهدى فيه وجده.
وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
فوصف القرآن بأن نزوله حق وأنه نزل بالحق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم. فهو المصدر الذي ينبغي أن نرجع إليه، والسنة مصدر لكن دل عليها القرآن، فتمسكنا بالسنة لأن القرآن أرشدنا إلى ذلك ودلنا على ذلك، فالمرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ثم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها المفسرة والمبينة للقرآن.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
نعم. فمن لم يأخذ بالقرآن بقي في الظلمات، ومن أخذ بالقرآن أخرجه الله من الظلمات إلى النور، فالنور هو نور القرآن، فمن ترك نور القرآن بقي في الظلمات الجهل، ولهذا النور واحد والظلمات متعددة، النور واحد لأن طريق النور واحد، وأما الظلمات فمتعددة، ظلمات الجهل والشك والريبة والشبهات والمعاصي ظلمات، لكن النور واحد يخرج من الظلمات وهي متعددة لأنها متنوعة، وإلى النور لأن النور إيه؟ واحد. نعم.
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم. تعد نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة إن شاء الله.